الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الآباء والإخوة الكرام، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا به، فإنه والله أجل ما قضيت فيه الأعمار هو تدبر وتأمل كلام الله جل وعلا، ويكفي فيه شرفا أنه كلام الله سبحانه وتعالى. وكلما أعطى العبد وقته وعمره وصرفه في تدبر هذا القرآن، كلما زاد إيمانه وارتفعت منزلته وعظم ثوابه وصلح قلبه. هذه المجالس أراد الإخوة جزاهم الله خير القائمون على هذا المسجد الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركاً وأن يبارك في جهودهم، أن يكون وقفات وتأملات في آيات من كتاب الله. وأحببت أن يكون أول مجلس لنا في هذه الوقفات هو حول سورة الفاتحة، لأنها أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا، ولأن هذه السورة العظيمة قد اشتملت على أسرار عظيمة وأحكام كثيرة وتأملات مباركة لمن شرح الله جل وعلا صدره في تأملها وتدبرها. وهذه السورة العظيمة جاء في فضلها أحاديث كثيرة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قراءتها ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة بغير الفاتحة. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: من ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم شيء غير التكبير والفاتحة مقامهما. من ذاق طعم الصلاة علم قدر سورة الفاتحة وعظيم مكانتها. وجاء في البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو أعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن نخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قال: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه السورة هي نور عظيم وضياء مبين، أكرم الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأكرم هذه الأمة به، واختص هذه الأمة بهذه السورة العظيمة. لذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه، والنقيض هو صوت الباب عندما يفتح. فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل اليوم قط. قال: فنزل منه ملك. قال جبريل: هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل اليوم قط. بماذا نزل هذا الملك؟ قال جبريل عليه الصلاة والسلام: أبشر بنورين، أو قال هذا الملك: أبشر بنورين أوتيتهما، لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته انظر على ثواب عظيم ومنزلة عالية لهذه السورة المباركة، وفضائلها كثيرة لا نريد الإطالة في ذكرها، لأن أيضا الشيء إذا فضل كثرت أسماؤه. فمن أسماء سورة الفاتحة أنها سورة تسمى الفاتحة لأنها مفتتحة أو لأن الإنسان يفتتح بها صلاته، ولأن المصحف كذلك افتتح بها. وتسمى أم القرآن وأم الكتاب، ومعنى أم الشيء يعني هو الأصل الذي يرجع إليه الشيء. فالقرآن كله يرجع في معانيه العامة إلى هذه السورة المباركة. وقد روى ابن أبي شيبة في شعب الإيمان بسنده عن الحسن رضي الله عنه قال: أنزل الله 104 من الكتب، أنزل الله 104 من الكتب، جمع علم ما فيها في أربعة: في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وجمع الله علم ما في هذه الأربعة في القرآن في الفرقان، وجمع الله علم ما في القرآن في سورة الفاتحة، أو قال قبلها: أودع علم ما في القرآن في المفصل، وأودع علم ما في المفصل في سورة الفاتحة فاتحة الكتاب. فمن علم تفسيرها كمن علم تفسير القرآن كله، بل كمن علم تفسير الكتب المنزلة كلها. وتسمى أيضا السبع المثاني، قال الله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ما معنى المثاني؟ لأنها تثنى وتكرر في الصلاة. ومن أسمائها أنها الكافية، لأنها تكفي عن غيرها في الصلاة ولا يكفي عنها غيرها. أرأيت لو قام المصلي وقرأ القرآن كله في صلاته لكن لم يقرأ الفاتحة، هل يكفي؟ ما يكفي. لكن لو قرأ الفاتحة ثم ركع كفته وأجزأته في صلاته. ولها أسماء أخرى، تسمى الصلاة وتسمى الحمد وتسمى الشافية والرقية، ولكل اسم من هذه الأسماء أدلة عليه ومعنى له قائم في هذه السورة العظيمة. هذا ما جعلنا يعني ودفعنا للحديث عن سورة الفاتحة، وربما نجزئ الحديث عنها في عدة مجالس لأن الحديث عنها عظيم وطويل. من التأملات المهمة والعظيمة في هذه السورة أيها الإخوة الكرام أن هذه السورة تضمنت التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد، ففيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية الذي هو فعل الله، الخلق والملك والرزق والتدبير، إذن الربوبية فعله سبحانه. وفيها توحيد الألوهية الذي هو حقه، حق الله، وهو صرف العبادة لله جل وعلا دون من سواه. وفي هذه السورة أيضا فيها أسماء الله جل وعلا وصفاته، أسماءه الحسنى وصفاته العلى التي هي جماله وجلاله وكماله. احفظوا هذه الثلاث الجمل: الربوبية فعله، والألوهية حقه، والأسماء والصفات كماله وجلاله وجماله. أنا سأسألكم سؤال عن الآيات التي تضمنت أقسام التوحيد الثلاثة في سورة الفاتحة حتى تنشطوا معي قليلا. إذا عرفنا أن توحيد الربوبية هي أفعال الله جل وعلا من الخلق والرزق والملك والتدبير، فما هي الآية التي تضمنت هذا التوحيد في سورة الفاتحة؟ أحسنت، واضحة الدلالة. الحمد لله رب العالمين، فالرب هنا من التربية الذي ربى جميع العالمين بنعمه سبحانه جل وعلا. والألوهية إياك نعبد، أحسنت، هذا فيه بيان توحيد الألوهية. وكذلك في الآية الأولى الحمد لله، كذلك صرف الحمد والثناء لله اسم الله، فالله جل وعلا معناها المعبود المألوم. وكذلك كما ذكر الشيخ جزاه الله خير: إياك نعبد، يعني نخصك يا الله جل وعلا بالعبادة التي هي حقك، هذا توحيد الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات. من يشاركهم شيخ؟ الرحمن الرحيم، وأيضا اسم الله، اسم الرب، واسم مالك يوم الدين، عدة أسماء مذكورة في هذه السورة. فنظرت وتأملت الآية الأولى منها اشتملت أنواع التوحيد الثلاثة، ناهيك عن بقية الآيات. فالحمد لله فيها الألوهية، ورب العالمين فيها الربوبية، واسم الله واسم الرب فيها الأسماء والصفات. فالقرآن من أول آية مفتتح بماذا؟ بالتوحيد، تنبيها إلى عظم شأنه وأهميته، وهو الأساس الذي يقوم عليه الدين كله. وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هذا مأخوذ من القرآن، ليس اجتهاد العلماء اجتهادا مجردا، وإنما هو باستقراء نصوص القرآن الكريم، وجدوا أن ما يتعلق بالله جل وعلا لا يخرج عن أن يكون خبرا عن أفعال الله أو عن حق الله أو عن ما هو من أسمائه وصفاته جل وعلا. وهذا التقسيم حتى لا يلبس علينا أهل البدع لم يحدثه مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، بل ذكره قبله الإمام أبو حنيفة وهو في 150 تقريبا من الهجرة، يعني في القرن الثاني، وذكره كذلك ابن مندة ابن بطة كذلك، وذكره جمع من أهل العلم من جميع أئمة المذاهب الأربعة. الإمام ابن تيمية مسبوق بمن قبله ولم يأتي ببدع من قبل. هذا التأمل الأول في هذه السورة العظيمة، وهو التوحيد وأقسامه وما يجب لله جل وعلا فيه، نافع للعبد غاية النفع، لأنه من أول ما يفتتح صلاته يعظم ربه جل وعلا ويعترف له سبحانه بالوحدانية ويذكر أسماءه وصفاته، فتزيد هذا القلب خضوعا وخشوعا وإقبالا على الله جل وعلا. فلا ينتفع إلا من تأمل يا إخوة، لا ينتفع بالقرآن إلا من تأمل القرآن. والله لو تأملنا الفاتحة في صلاتنا تخرج بأعظم موعظة، خير من عشرات المواعظ، وتخرج بأعظم نفع وصلاح لقلبك تشعر به في صلاتك. من التأملات كذلك في هذه السورة العظيمة أنه ورد فيها أصول الأسماء الحسنى، التي مرد الأسماء الحسنى في معانيها ودلالاتها ترجع إلى هذه الأسماء، وهي ثلاثة أسماء. يلا شاركونا اليوم شوي نتعبكم بالمشاركة. أصول الأسماء الحسنى ثلاثة موجودة في هذه السورة، كل واحد من الشباب أسيما الشباب، تفضل شيخ. اسم الرحمن أحدها، أحسن، وأيضا اسم الرحمن والرحيم هما مقترنان ببعض يدلان على صفة الرحمة، أحسنت، هما معنى. الثاني اسم الله، والثالث الرب، أحسنت، جزاكم الله خير. هذه الثلاثة الأسماء احفظوها يا أخوة، وأنا كنت أحب أنكم تقيدون بعض هذه الفوائد، لأن آفة العلم النسيان، والاستناد على التسجيل هو سبب يعني نسياننا لكثير من المعلومات، لأن الطالب يقول سأسمع مرة أخرى وتأتي الشواغل. فهذه الثلاثة الأسماء هي متضمنة لصفات الربوبية وصفات الألوهية وصفات الإحسان والجود والبر. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في قول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تضمن هذا الأصل العظيم وهو معرفة الرب سبحانه جل وعلا بأسمائه وصفاته. إذن صفات الألوهية راجعة إلى اسم الله اللي هو الله، وهو علم على الذات الإلهية جل وعلا. ودائما أو ستجد في القرآن أن أسماء الله جل وعلا تابعة له، والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فتجد الأسماء الحسنى تابعة له، وقد ذكر في القرآن أكثر من 1000 مرة. واسم الرحمن ترجع إليه صفات الجود والبر والإحسان، واسم الرب متضمن لصفات الربوبية، وعلى هذه الثلاثة الأسماء تدور معاني أسماء الله جل وعلا الحسنى. هنا وقفة عظيمة مهمة جدا يا إخوة، لما تقرأ وأنت تصلي تقرأ بنفسك أو تسمع الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين. قلنا الرب من إيش؟ من التربية. وتربية الله جل وعلا لعبده قسمان. القسم الأول تربية عامة، وهي تربيته جل وعلا للمخلوقين بالخلق والملك والرزق والرزق والتدبير، وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي تقوم عليها حياتهم ودنياهم. وهذا يشترك فيه البر والفاجر والمسلم والكافر، فهي تربية عامة. وهذا معنى مهم تستحضره. وهناك معنى أيضا أهم أو مهم أيضا قد يغفل عنه البعض، وهي التربية الخاصة، وهي تربية الله جل وعلا لأوليائه، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم سبحانه وتعالى، ويدفع عنهم الصوارف والعوائق التي تحول بينهم وبينه. حقيقة هذه التربية هي التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. إذن احفظ هاتين الكلمتين، أن التربية الخاصة حقيقتها هي التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. لما تستحضر هذا المعنى تشعر بعظيم فقرك وحاجتك إلى الله جل وعلا في أن يثبت الإيمان في قلبك، وأن يربيه وينميه في نفسك، وأن يأخذ بيدك حتى تصل إليه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى، المعنى الخاص في معنى التربية والربوبية والعناية والرعاية، كما قال الله جل وعلا في موسى واصطنعتك لنفسي، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على العناية والتربية الخاصة بالعبد، هي من أعظم ما يمن الله جل وعلا به على العبد. فتجد أن أغلب أدعية الأنبياء في القرآن بماذا يتوسلون؟ باسم الرب، مراعين هذا المعنى التربية الخاصة. فتجدهم في أدعيتهم ربنا ربي كدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، كلها بعدها الآيات كلها ربي ربي ربنا. وهكذا في كثير من أدعية القرآن، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، مقترنة باسم الربوبية، مراعين لمعنى التربية ماذا؟ خاصة. تأمل هذا في صلاتك وتنبه له، ستجد نفعا عظيما وصلاحا كبيرا في قلبك. من الوقفات المهمة، نزيد هذه، نزيد هذه ثم نقف إن شاء الله، يسر الله في لقاءات أخرى. مع أن الواحد والله يا أخوة ما يشبع من التأمل في هذه السورة العظيمة التي أغفلها كثير منا نحن المصلون. من هذه التأملات العظيمة شيء يسميه أهل العلم أركان التعبد القلبية، أو أركان العبادة القلبية. كما أركان العبادة القلبية، عبادة القلب تقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول، أركان العبادة القلبية الأول المحبة. الإخلاص بلا شك أنه هو الأصل في جميع الأعمال التي يقوم عليها دين المسلم، كهذه يخصونها بهذه التسمية المحبة، والثاني الرجاء، والثالث الخوف. هذه أركان العبادة القلبية، المحبة والرجاء والخوف، هذه موجودة في سورة الفاتحة، تقوم في مقام واحد وتستحضر هذه الثلاث المقامات العظيمة. وهذا التنبيه نبه عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويقول الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله: ما أعرف، حسب يعني علمه، قال ما أعرف أحد نبه على هذه الثلاثة الأركان في سورة الفاتحة قبل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فيقول هذه الثلاثة الآيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تضمنت ثلاث مسائل. الأولى فيها المحبة، وذكر الخوف والرجاء. أيضا السؤال لكم، نريد أن ننزل هذه الثلاثة الأركان على الآيات التي دلت عليها في سورة الفاتحة. لا تصح عبادة قلبية إلا بهذه إلا إذا اجتمعت فيها هذه الثلاثة الأركان، أو العبادة عموما لا تصح ولا تقبل إلا إذا قامت على محبة الله جل وعلا ورجاء رحمته وفضله وجنته وخوف غضبه وناره وعقابه. ذلك المسلم ما يتقرب بعمل إلا وهو يستحضر هذه الثلاثة الأمور. المحبة، سأعطيكم يعني نبذة يسيرة. المحبة، الله جل وعلا هو المنعم والمتفضل على الإطلاق، ودائما المحسن والمنعم يحب على قدر إحسانه، كل ما كان إحسانه أكثر النفوس جبلت على محبته من أحسن إليها فتحبه أكثر. ومن المنعم المتفضل المحسن على الإطلاق؟ الله جل وعلا، فلذلك هو المستحق لهذه المحبة، محبة التعظيم ومحبة العبودية والخضوع. فأين تجدون هذا الركن في سورة الفاتحة؟ حسن، في الحمد لله رب العالمين، صحيح، لكن نريد وجه الاستدلال. الدليل صحيح، وجه الاستدلال لا، هو في هذه الآية كما ذكرت
نحمد الله.
نعم، لأن الحمد، أحسنت، هذا هو سرها. أنت لا الحمد معناه ماذا؟ الثناء مع المحبة والتعظيم، فأنت تثني محبة وتعظيما. إذا اشتمل الحمد على، لأن الحمد يا أخوة لا يكون حمدا إلا بهذين الأمرين، المحبة والتعظيم، وإلا يكون مدح. المدح هو الذي يفقد أحد الأمرين، لأن الناس قد يثني على كبير أو صغير إما خوفا منه فيثني عليه ويقول فيه قصيدة ويمدحه، أو لغرض آخر. أما اجتماع المحبة، محبة العبودية والخضوع مع التعظيم، فهذا هو الحمد الذي لا يكون إلا لله جل وعلا. إذن الحمد متضمن على المحبة، فهذا هو الركن الأول، وهذا أعظم أركان العبادة وأجلها وأهمها، أن يتوجه القلب في عبادته لله جل وعلا محبة له. فالمحبة هي الحادي على العمل، كل ما ازدادت محبتك لله جل وعلا ازدادت عبوديتك وخضوعك وقربك من الله سبحانه وتعالى. وهذه المنزلة يا أخوة منزلة عظيمة، يقول عنها ابن القيم رحمه الله: هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، ومن أجلها شمر العاملون، وفيها تفان المحبون، فهي حياة القلب وقرة العين، وهي الحياة التي من عدمها فهو في جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من فقده حلت بقلبه جميع الآفات والأسقام، أو كلاما نحو هذا. وهي منزلة عظيمة، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، نسأل الله من فضله. والكلام عنها عظيم وجليل جدا، لكن لا نريد أن نطيل أكثر. الركن الثاني الرجاء. ها مشايخ، في أي آية؟ ها؟ يعني في الثلاثة الآية الأولى يا أخوان، لا تخرجوا عنها. في أجاب الشيخ في الرحمن الرحيم، الرجاء، لأن اسم الرحمن الرحيم يتضمن صفة الرحمة، وفيه الجود والبر والإحسان. فالعبد لما يقرأ أنه أمام رب رحمن رحيم، رحمته وسعت كل شيء جل وعلا، استصغر ذنوبه مهما عظمت ذنوبك، أعرف أنها ليست شيء أمام سعة رحمة الله جل وعلا. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. وفي اللفظ الآخر: واستغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. وفي لفظ: لا أتيتك بقرابها مغفرة. فرحمة الله عظيمة واسعة، مهما عظم الذنب لا تيأس، لا تيأس، فأنت أمام رب رحمن رحيم. بلا شك أن قراءة هذين الاسمين العظيمين يدلان دلالة واضحة بينة على صفة الرحمة وعلى سعة رحمة الله وعلى الرجاء، لأنه إذا كان رحمن رحيم فإنه ترجى رحمته سبحانه، بشرط أن يمتلئ هذا القلب حسن ظن بالله وعدم يأس في رحمته جل وعلا. وأنتم تعرفون حديث السبي، المرأة التي جاءت وهي تدور في السبي، فلما رأت ولدها وكان ضايع منها احتضنته وأرضعته وهي تبكي، منظر يعني مؤلم لما أم تفقد ولدها وتظن أنها لن تلقاها في حرب. فلما رأت ورآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترون أن هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا والله، وهي تقدر ألا تطرحه في النار. قال: لله أرحم بكم من هذه بولدها. هذا باب عظيم من أبواب الرجاء. الأمر الثالث، بالمناسبة الرحمة تنقسم إلى قسمين: رحمة هي صفة من صفات الله جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جريا على سائر الصفات. وهناك رحمة مخلوقة كما في الحديث: خلق الله 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة إلى الدنيا وأبقى عنده 99 رحمة. شوف، هذه رحمة واحدة في الدنيا تراحم بها كل الخلائق، حتى البهيمة جلكم الله ترحم ولدها عندما تلد، لا تطأه بحافرها وترضعه وتعتني به، سواء كان سبعا أو من بهيمة الأنعام أو غيرها. وتسعة وتسعين رحمة في ذلك اليوم لعباده المؤمنين، فأبشروا بالخير، فلا يهلك على الله إلا هالك، نعوذ بالله من خذلان. وهذا التقسيم ذكره الشيخ ابن باز، أن هناك رحمة هي صفة من صفات الله، والقسم الآخر رحمة هي مخلوقة. الثالث ما هو؟ الركن الثالث الخوف، هو في الآية التي ذكرها الشيخ، وهي قول الله جل وعلا: مالك يوم الدين. كيف الخوف يا أخوان؟ لما تقرأ تفضل يا شيخ. أحسنت، أنت بمجرد أن تقول يوم الدين، يوم الدين ما هو؟ يوم الجزاء والحساب، لأن الدين هنا، الدين في القرآن يطلق على عدة معاني، فقد يأتي الدين بمعنى ما يدين الإنسان به ويتعبد الله به، ويكون الدين من الإدانة، مدان بعمله، يعني مجازى، يوم الإدانة، يوم يدان الناس بأعمالهم، يجازون يحاسبون على أعمالهم. إذن يوم الدين هو يوم القيامة. ماذا في يوم القيامة؟ جزاء وحساب، ووقوف في يوم مقداره 50,000 سنة، حفاة عراة غرلا، الرؤوس تدنو، أو الشمس تدنو من الرؤوس إيش؟ مقدار ميل. ومن الناس من يبلغ عرقه إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، منهم من يلجمه العرق الجام على حسب ذنوب العباد. وترى من أصناف العذاب في ذلك اليوم ما لا يخطر على بال، كما أن في الجنة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كذلك في النار من العذاب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهنا كما ذكر الشيخ عبد العزيز، حياة هي الحياة الآخرة، ما بعدها حياة، إما نعيم وجنة فأنت خائف أن لا تكون منهم، وإما نار وعذاب تخاف أن تكون منهم، ما في دار ثالثة. فلا شك أن هذا يبعث ماذا؟ الخوف والفزع من ذلك اليوم، والمصير في ذلك اليوم، يوم تتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، شقي وسعيد، تبيض وجوه تسود وجوه، نسأل الله العافية والسلامة. إذن في ذكر يوم الدين الخوف، هذه المعاني الثلاث العظيمة عندما تجتمع في قلبك، وأن تسمع الفاتحة أو تقرأها في مقام واحد، لا شك أن فيها صلاح عظيم للقلب، وأن فيها زيادة في الإيمان واليقين والتوحيد وإقبال على الله جل وعلا والدار الآخرة. والله يوفق من شاء الاستحضار مثل هذه المعاني في هذه السورة العظيمة. أيضا يا أخوة، الثلاث الآيات هذه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فيها المحبة والخوف والرجاء. ولا بد من الثلاث، لأن هناك أقوام عبدوا الله بواحد من هذه الثلاث الأركان فظلوا ضلالا مبينا. لا بد أن تجمع الثلاث الأركان في عبادتك، تعبد الله محبة له ورجاء في رحمته وجنته وفضله وخوفا من ناره وعذابه. قوم ادعوا أنهم يعبدون الله محبة فقط، لا رجاء في رحمته ولا خوف من ناره، وهذا العبارة تسمعونها كثير، ربما حتى أحيانا في بعض القنوات أو بعض الإذاعات يأتي من يتصدر العلم والدعوة وينقل مقولة عن بعض السابقين ويقول أن ويرون أن هذه منزلة عالية، أنه يعبد الله محبة لا رجاء في رحمة ولا خوف من نار ولا غضب. وهؤلاء قالوا من عبد الله، قال أهل العلم من عبد الله بالمحبة فقط وقع في الزندقة والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه سيعطل الشرع، سيعطل الأوامر والنواهي، ولأن هذا خلاف طريق الأنبياء والمرسلين. إنهم كانوا بعد أن ذكر الله الأنبياء في سورة الأنبياء قال في آخر القصص إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا هذا الرجاء ورهبا هذا الخوف، وكانوا لنا خاشعين. النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يسأل الله الجنة ويستعيذ من النار، والآيات في هذا كثيرة. وإبراهيم إمام الحنفاء يقول واجعلني من ورثة جنة النعيم. فهل هؤلاء أفضل من الأنبياء والمرسلين عبودية؟ حاشا لله. إذن هذا الكلام خاطئ، أن يقول نحن عبد الله محبة لا خوفا ولا رجاء. من عبد الله بالخوف فقط فهو حروري من الخوارج، لأنهم غلبوا جانب الخوف، غلبوا جانب نصوص الوعيد والتكفير، ولذلك تشددوا في دين الله وسفكوا دماء المسلمين ووقعوا في الضلال المبين. في المقابل طائفة أخرى مقابلة لهذه الطائفة وهم المرجئة الذين قالوا نعبد الله بالرجاء فقط، حتى قالوا أن المعاصي ما تضر الإيمان كما أن الطاعة لا تنفع مع الكفر، قالوا لا ينفع مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وفرطوا في الأعمال وضيعوا الدين واتكلوا على نصوص الوعد دون نصوص الوعيد فضلوا أيضا. إذن ما هو الصراط المستقيم؟ أن تجمع بين المحبة والخوف والرجاء. قد يغلب الإنسان جانب الخوف أحيانا على جانب الرجاء أحيانا أو العكس في حالات، فأحيانا الإنسان إذا أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي وشاف النفس نفرت، هنا إيش يغلب جانب الخوف قليلا حتى ترتدع هذه النفس عن الشهوات والوقوع في الذنوب، وتسمى هذه المواعظ صياط القلوب. وإذا رأى أنه أذنب وأن التوبة يعني حانت وترددت في صدره وأقبل على الله، فيغلب جانب الرجاء حتى لا يأس، حتى لا يأس من رحمة الله، يرجو أن الله سيغفر ذنبه، فهو هنا تائب. إذن إذا جاءك اليأس غلب جانب الرجاء، وإذا أمنت من مكر الله، أمنت من عقاب الله، غلب جانب الخوف. عند المرض، عند الموت يغلب الإنسان جانب الرجاء، لكن الأصل في سيره إلى الله جل وعلا يسير على هذه الثلاثة: محبة، خوف، ورجاء. الإمام ابن القيم رحمه الله مثل العبادة بالطائر، فقال المحبة رأسه والخوف والرجاء جناحه. فالعبادة لا تستقيم إلا بالثلاث، كما أن الطائر لا يتم له طيران إلا بالثلاث، لو قطع رأسه مات. فعبادة لا محبة فيها لا روح فيها ولا حياة، وكذلك عبادة قطعت منها جناح الخوف والرجاء لا تقوم ولا تستطيع الطيران. نكتفي بهذا إن شاء الله، ولعل في المجالس الأخرى يسر الله بعض التأملات والوقفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ما فسد من قلوبنا، وأن يرزقنا فهم القرآن وحفظ القرآن وتدبره والقيام به آناء الليل وأطراف النهار. نسأله جل وعلا أن يملأ قلوبنا محبة له وخوفا منه ورجاء لرحمته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان على الإسلام، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.